السلام عليكم ورحمة الله، وإلى عناوين النشرة. بدء اتفاق تسليم المسلحين أنفسهم في معظمية الشام. رصاص الفصل العنصري يصيب شابا من جبل محسن. بري طروحات الحل من تحت الدلف لتحت المزرب. الشيء قاسم، حكومة الأمر الواقع تعطيل للاستحقاق الرئاسي.
الحكومة الجامعة هي الحل، وغير هذا لا يعتبر حل.
فرنجي لن يمدد لسليمان، وإرسلان يحذر من حكومة الفتنة. وفد من حزب الله في بكركي للتهنئة باسم السيد نصر الله. ثانوية حسين علي ناصر تضيء شمعة بدل أن تلعن الظلام. هجوم على حافلة في القاهرة، والسيسي يتعهد محاربة الإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن التفاهم بين السوريين ما زال ممكنا، ولأن الأزمة باتت عند الغرباء، رفع العلم السوري في معظمية الشام معلنا البدء باتفاق أبرمه الجيش مع السوريين من المسلحين. تسليم للسلاح على دفعات، وتأمين خروج آمن للمدنيين، وتسوية لأوضاع المسلحين، وبعدها يدخل الجيش لمعالجة من تبقى من داعشيين ونصرتيين أجانب. الاتفاق يفترض أن يدخل حيز التنفيذ، فهل هو واقع الميدان الذي فرض على الجيش الحر مثل هذا الاتفاق، أم أنها بروفة لما يحكى عن تلاقي المصالح ضد الإرهاب؟ في لبنان إرهاب وترهيب ورصاص عنصري أصاب مجددا مواطنا عاملا من جبل محسن، ذنبه أنه رصد مارا في أحد شوارع طرابلس. في بيروت لا حلول ترصد للأزمة الراهنة، فالاستحقاقان الداهمان، حكومة جديدة وانتخابات رئاسية، قال الرئيس بري، وما يحكى عن حلول حولها يصدق عليه المثل القائل من تحت الدلف لتحت المزرب. ومن على شاشة المنار سيل من المواقف حول الاستحقاقات، فحكومة الأمر الواقع ستعطل الاستحقاق الرئاسي، حذر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ولا تمديد للرئيس الواقف على يمين 14 أذار، قال رئيس المردة سليمان فرنجي، وحذاري من حكومة الفتنة، قال رئيس الديمقراطي النائب طلال إرسلان. من سوريا نبدأ، حيث يبدأ الجيش السوري والجماعات المسلحة في منطقة معظمية الشام جنوب غرب دمشق تطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتسوية أوضاع المسلحين بعد تسليم أسلحتهم ودخول الجيش السوري إليها.
اتفاق يؤسس لإنهاء أزمة عمرها أكثر من عام في مدينة معظمية الشام جنوب غرب دمشق. الاتفاق بين الجيش السوري وجماعات مسلحة في المدينة بدأت تظهر مفاعيله من خلال البدء بتنفيذ أول بنوده، وينص على خروج كافة المدنيين من المنطقة تأمينا لسلامتهم بعدما كانوا طيلة الفترة الماضية دروعا بشرية. البنود الأخرى تقضي برفع العلم السوري في مختلف أنحاء المدينة والسماح للموظفين والعسكريين المنشقين بالعودة إلى أماكن عملهم بعد تسوية أوضاعهم. وفي الشق العسكري ينص الاتفاق على أن يقوم المسلحون بتسليم أنفسهم مع أسلحتهم الخفيفة إلى الجيش ليصل إلى تسوية أوضاعهم، حيث سيشملهم العفو الذي صدر مؤخرا عن الرئاسة السورية. وفي مرحلة لاحقة من الاتفاق سيقوم المسلحون بتسليم الأسلحة الثقيلة التي تشمل معامل الصواريخ المحلية الصنع وقذائف الهاون. الاتفاق الجاري تنفيذه في معظمية الشام يستثني المسلحين الأجانب الذين ينتمون بأغلبهم إلى جبهة النصرة وما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، حيث جرى التوافق على أن يدخل الجيش السوري إلى المنطقة للتعامل مع هؤلاء المسلحين وإنهاء وجودهم، ليسمح بعدها للأهالي بالعودة إلى منازلهم بعد أن تقوم الجهات المعنية بتأمين الخدمات اللازمة لتسيير شؤون المواطنين. أما الجماعات المسلحة فأوردت في معرض روايتها لمضمون الاتفاق أنه ينص على وقف للنار ورفع العلم السوري على خزانات المياه في المدينة وأدخال المواد الغذائية إلى المعظمية، ثم تسليم الأسلحة الثقيلة وعدم دخول الجيش المدينة، في وقت ألمح معارضون إلى أن هناك رفضا لهذا الاتفاق من جانب مسلحين في المعظمية. وقبل أكثر من شهرين تم إجلاء آلاف المدنيين من المدينة بموجب اتفاق بين قوات النظام والمعارضين.
في طرابلس شمال لبنان أقدم مسلحون في شارع سوريا على إطلاق النار باتجاه شخص من جبل محسن وأصابوهم بثلاث رصاصات. الجريح الذي وصفت جراحه بالبالغة ترك ينزف إلى أن قدمت دورية للجيش اللبناني وعملت على نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة. وجرح مدني آخر بانفجار قنبلة أنيرجا ألقيت باتجاه عناصر الجيش اللبناني في منطقة الغرباء في طرابلس، كما شهدت بعض المناطق إطلاق نار متقطعا أسفر عن جرح جندي عسكري. سياسيا، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة تكاتف الجهود لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في لبنان، محذرا من الغلو في الفتن المذهبية التي لا تخدم إلا إسرائيل.
مواقف على قدر دقة المرحلة محليا وإقليميا أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام وفد نقابة الصحافة. محليا أكد الرئيس بري أن الاستحقاقين الأساسيين اليوم هما تأليف الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يجب لواحد منهما أن يؤثر على الآخر سلبا، معتبرا أن ما نسمعه من معالجات ينطبق عليه المثل من تحت الدلف لتحت المزرب. حكوميا أسف بري لعدم حصول تجاوب مع اقتراحه بتشكيل الحكومة على أساس 996، مع أن الغاية من هذا الاقتراح المشاركة والتفاهم، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. لا كلام بموضوع انتخابات الرئاسة قبل 25 من آذار المقبل، قال بري محذرا من جهة أخرى من الشرخ السياسي العمودي الحاصل في البلاد، ومشيدا بعدم وجود قرار بالعودة إلى الحرب الأهلية لدى الشعب أو المسؤولين في لبنان. ملف النفط والغاز كان حاضرا في اللقاء، فحذر بري من سعي إسرائيل إلى خلق مزارع شبعة في البحر أيضا من خلال محاولتها الاعتداء على ثروتنا النفطية في مياهنا، ومجددا التأكيد على الإجماع اللبناني بالدفاع والتمسك بكامل الحقوق الوطنية. إقليميا تطرق بري إلى الغلواء المفتعلة بين السنة والشيعة، معتبرا أن إسرائيل هي الرابحة من هذا الصراع. أما الوجود المسيحي في المنطقة العربية فمتجذر في التاريخ، قال بري، والحفاظ عليه ليس مسؤولية المسيحيين فحسب، بل مسؤولية الجميع من مسلمين ومسيحيين.
نائب الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم نصح رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بتحمل مسؤولية تشكيل حكومة جامعة، لأن حكومة الأمر الواقع ستؤدي إلى المجهول والفتنة. موقف الشيخ قاسم جاء خلال مقابلة خاصة لبرنامج مع الحدث على قناة المنار.
أنا أعتقد أن الحكومة الحيادية أو حكومة الأمر الواقع هي حكومة معطلة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وليست مسهلة لانتخابات رئاسة الجمهورية. هل هذا ما يريدونه؟ نحن نعتبر أن الحكومة الحيادية أو حكومة اللون الواحد أو حكومة الأمر الواقع كلها مسميات لأمر واحد، وهو الفوضى والخطر والتعقيدات والمجهول. لأنه مثل هذه الحكومة لا تستطيع أن تنهض بالبلد، لا ترضي الأطراف المختلفة، لا تستطيع أن تأخذ الثقة في المجلس النيابي. إذن هناك عمل فيه نوع من الفتنة وفيه نوع من تخريب الواقع في داخل البلد. لذا نحن نعتبر أن الحل الوحيد والحصري هو الحكومة الجامعة، ونحن ننصح رئيس الجمهورية أن يحمل هذه المسؤولية الخطيرة والكبيرة بما يؤدي إلى وحدة لبنان لا إلى تفكك لبنان، وبما يؤدي إلى جمع الأطراف لا إلى تفريقهم، والتفتيش عن حياديين، يعني وكأنه يريد أن يلغي كل القوى الفاعلة في داخل البلد لمصلحة جهات أو أفراد لا يستطيعون أن ينهضوا بالمهمة. هل المطلوب شكل الحكومة أو المطلوب أن تكون هناك حكومة قادرة على أن تواجه التحديات؟
بدوره أكد رئيس التيار المردة نائب سليمان الفرنجي أنه لن يوافق على التمديد لرئيس الجمهورية ميشيل سليمان تحت أي ظرف. وفي مقابلة لبرنامج مع الحدث شدد الفرنجي على أن أي حكومة غير توافقية لن تمر.
نحن واضحين نحن ما هنمشي بالتمديد. أنا تمديد لرئيس الجمهورية مش ماشي فيه. بيمشوا حلفانا ما بيمشوا حلفانا هذا أمر تاني. أنا مش ماشي مثل ما صار وقت تمام سلام. أنا تمام سلام حلفائي راحوا صوتوا لتمام سلام، أنا قلت ما بصوت. الرئيس 13 أدار على يمين 14 أدار، لذلك أنا لن أمدد للرئيس ميشيل سليمان. وما حدا يعتبر أنه أنا بقول إذا حلفائنا يعني رح يروح حلفائنا، أنا بقول لك شغلي حكينا إحنا حلفائنا ضمنين حلفائنا وما حدا حيروح من حلفائنا إذا الله راضي مدد. نحن لا نعتبر أنه رئيس الجمهورية وسطي. نحن نعتبر رئيس الجمهورية طرف. فإذا بده يجي يرجع يتمدد له شهر فيتمدد مش على ما نكون نحن شريك بهذا الموضوع.
ما هو المصير إذن في ظل هذه الظروف التي يبدو مع انتخاب الرئيس متعذر؟
أو انتخاب رئيس ما اتفق عليه كل اللبنانيين، لأنه أنا بتصور أنه ما في رئيس ما بيتفق عليه كل اللبنانيين، لأنه مش لأنه بس لأنه الفرز السياسي في لبنان البرلماني ما بده يجيب رئيس دون توافق أو فراغ.
هل هناك أسماء الآن بهذا الموضوع؟
عم نحكي بثمانية أدار في أكيد في جنرال عنه. أنا عم بقول لك أنا ماشي معه، ما عندي مشكلة بهذا الموضوع، لذلك أنا بعتبر أن اتفق على مرشح ويكون عندنا مرشح واحد بهذا الموضوع. أي حكومة غير حكومة اتفاق وطني، وحتى لو كان 9-9-6 هم نقلنا 9 تبعنا مش ماشيين. عم نحكي حكومة 9 بنقون 8 أدار، 9 بنقون 14 أدار، 6 الرئيس ورئيس الحكومة مثل ما بيسمون ووالد باري ما بيقدر يتحمل مين ضغط عليه. قال هو بيقول الضغط الرأي العام المسيحي، وأنا أتصور أنه الرئيس محروج مع المملكة، منه محروج لا مع المسيحيين ولا مع حدا تاني، أن المسيحيين اللي واجه، ولكن الإحراج هو خارجي وليس داخلي.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان حذر في مقابلة مع المنار من أن حكومة اللون الواحد هي فتنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
نحن من أصحاب الرأي أنه أي تشكيل حكومي، وأعلنتها بالمؤتمر الصحفي اللي عملته من حوالي اليومين أو ثلاثة، هي انقلاب على الدستور، وهي انقلاب على الوفاق الوطني، وهي انقلاب على التوافق، وهي انقلاب على وحدة اللبنانيين، وهي فتنة بكل ما تعني الكلمة من معنى. طيب بتمنى على ميشيل سليمان أنه يأخذ العبر وأن لا يقبل على نفسه أنه ينهي عهده بفتنة بين اللبنانيين، وهو قاسم يمين على الدستور، مش بس على تطبيق النصوص الدستورية فيما خص تأليف الحكومة، هو مؤتمن على وحدة اللبنانيين اللي هي أهم بكثير من بعض النصوص، أو يعمل انقلاب على النصوص الدستورية.
في شأن متصل شدد وزير الخارجية عدنان منصور للمنار على أن الخلافات السياسية في لبنان لن تحول دون مشاركتي في جنيف 2، لأن الحل السياسي للأزمة السورية هو مصلحة لبنانية.
تجاوزا للخلافات السياسية الداخلية في لبنان، لبنان مع الحل السياسي في سوريا، وقلنا ذلك منذ اندلاع الأحداث أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا. نحن معنيون بمؤتمر جنيف، أولا لأن ما يجري في سوريا هو انعكاس على ما يجري في المنطقة ككل، وتأثيرات الأحداث في سوريا تنعكس على المنطقة وبالذات على لبنان. يعني الاستقرار والأمن في سوريا يعنينا جدا، لأنه استقرار وأمن للبنان.
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراي أن الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية إذا ما حصل إهانة للوطن ولرئاسة الجمهورية. الراي أكد أمام الوفود التي زارته للتهنئة بالأعياد أن البلد لا يحتمل فعلا وردود فعل، سائلا لماذا يريد البعض الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، مجددا التأكيد على ضرورة أن يذهب جميع النواب إلى جلسة الانتخاب. البطريرك الراعي استقبل وفدا من حزب الله هنأه بالأعياد باسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. الوفد جال أيضا على عدد من الكنائس في بيروت وجبل لبنان مهنئا بالمناسبة.
باسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قدم وفد من الحزب التهاني للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بحلول الأعياد. وإلى عضوي المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب ومصطفى الحاج علي شارك في اللقاء مع الراعي عضو اللجنة الثنائية للحوار زينب كركي وحزب الله المطران سمير مظلوم وحارث شهاب.
قمنا بزيارة قبطة البطرك لتقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة باسم قيادة حزب الله سماحة الأمين العام وقيادة حزب الله، ونقلنا إليه تحيات الحارة والتمنيات بأن تكون هذه المحطة الميلادية بالنسبة للبنانيين جميعا محطة خير وبركة نحتاج فيها الوقوف جميعا، لأن ميلاد النور هو حاجز أساسي في منع الظلام الذي يريد أن ينتشر في المنطقة. وأكدنا لغبطة البطرك خلال الحديث معه أننا كما دعا سماحة الأمين العام ندعو إلى انتخابات رئاسة الجمهورية.
البطريرك الراعي شكر للوفد زيارته آملا أن تكون هذه السنة حاسمة لاتخاذ القرارات. أبو زينب يرافقه النائب بلال فرحات ومسؤولون من حزب الله جالوا على رؤساء الكنائس المسيحيين في بيروت وجبل لبنان للتهنئة بعيد الميلاد. الجولة استهلت بزيارة مطران الكلدان ميشيل قصرجي في مقر المطرانية في الحزمي قبل أن يعرج الوفد إلى مقر مطرانية السريان الأرثوذكس في سد البشري حيث كان في استقباله المطران جورج صليبة. وفي مقر الرهبانية في مروك هنأ وفد حزب الله رئيس الرهبانية الأنطونية داود الرعيدي، ثم زار رئيس أساقفة بيروت للموارد المطران بولس مطر في مقر المطرانية في الأشرفي. وكان تأكيد خلال هذه الجولة على ضرورة الدعوة إلى نشر مفاهيم المحبة والسلام والعيش الأخوي بين اللبنانيين وعلى نبذ العنف والإرهاب والداعمين له، لا سيما ظاهرة التكفيريين التي يشهدها اليوم عالمنا العربي. الوفد انتقل إلى مقر مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في منطقة المتحف حيث كان في استقباله المطران كيرلس سليم بستروس. أما ختام الجولة فكان في مقر مطرانية الروم الأرثوذكس في برمينة حيث التقى الوفد رئيس أساقفة جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران جورج خضر.
عضو كتلة الوفاة للمقاومة النائب علي فياض زار المتروبوليت جاورجيوس حداد في مطرانية مرجعيون للروم الملكيين الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. المطران حداد الذي رحب بزيارة أكد أن عيد الميلاد هو عيد المحبة والتضامن في لبنان. بدوره النائب فياض شدد على أهمية التمسك بالشراكة والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي بين مختلف المكونات اللبنانية.
أشكر الله على محبة الجميع وأشكر الله على هذه النعمة التي أعطانا إياها في لبنان أن نعيش مع بعضنا البعض وأن نتآلف مع بعضنا البعض من كل الطوائف ومن كل الأديان.
للأسف الشديد يأتي هذا العيد في ظل مناخات سياسية تخيم على لبنان والمنطقة، ونأمل في أسرع وقت أن تزول، لكن لا يمكن أن تزول إلا من خلال النوايا الحسنة والتمسك بقيم المحبة وتكامل المكونات كافة وتعايشها فيما بينها.
في ثانوية علي حسين علي ناصر الرسمية برج البراجنة مبادرة لافتة لإعادة تأهيل المدرسة بأيدي طلابها.
في هذا الصرح التربوي الذي خرج الآلاف من الطلاب ظاهرة فريدة من نوعها، أساتذة وطلاب من هذه الثانوية يشرعون في ورشة لإعادة تأهيلها دون مقابل، ما شجع الطلاب أمثالي للانضمام إليهم.
الورشة كبيرة على قدر مبادرة الإدارة والتلاميذ، والهدف تعويض تقصير الجهة المعنية والحفاظ على واحدة من أعرق المدارس اللبنانية.
قررنا نحن بمجهوداتنا ننظف المدرسة بكون بيتنا الثاني.
الميز يعني لما يقعد بصف لا لوح مثل الخلق ولا حيطان مثل الخلق، ما أصلا مش لح يعرف يدرس، ما لح يعرف ينتبه.
عتيبنا غبرة ووسخ وهيك، بس حابين نطلع بالمستقبل مجدين ونفعين للمجتمع اللي لنا، لا نرفع اسم بلدنا لبنان.
حتى نحافظ على النظافة والبيئة بالصف، وأكيد لحتى تستمر كل هاي النشاطات للأجيال القادمة.
تفاجأت صراحة من أول ما دخلت على المدرسة كيف كانت وكيف كيف صارت وكيف بدها تصير. هن بتعبهم قدروا يعملوا المحاولة المدرسة لسا مدرسة نموذجية.
انخراط الطلاب في تأهيل صفوفهم وملاعبهم تسجل علامة لهم في سجل خدمة المجتمع، يؤكد مدير المدرسة الذي يأمل توسيع النشاط ليشمل محيطها وربما ينسحب كتجربة على مدارس أخرى.
بوجه من تحية إكبار، لأنه بالفعل عم أثبتوا التزام بالمدرسة وبالبيئة اللي هن عايشين فيها. الشغل نحن عم نقوم فيه هذا بيتطلب مجهود كبير وبيتطلب تكلفة كمان عالية. نحن عم نجرب إنه نخلق الشباب هذه بهالنشاطات حتى يكون في عندهم التزام تجاه مجتمعهم ويحافظوا على هالمجتمع هذا، وممكن كمان نطور هالموضوع هذا لمسائل خارج الثانوية.
10 أيام استنفر خلالها طلاب الثانوية حسين علي نصر الرسمية في برج البراجنة لتحسين صفوفهم وظروف تعليمهم على قاعدة أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام.
مبرر للمسيحيين أن يخافوا في النشرة بعد الفاصل. اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أن خوف المسيحيين على وجودهم وكرامتهم في الشرق هو خوف صحيح ومبرر. وخلال حفل تكريم للفائزين في مسابقة قرآنية في دار الفتوى، حذر الشيخ قباني من أن عجز اللبنانيين عن انتخاب رئيس للجمهورية يؤشر إلى بداية تفكك لبنان وكيانه وإلحاقه بجحيم المنطقة العربية. ونبه أيضا إلى أن فتنة القتل المذهبية بين السنة والشيعة إن وقعت فهي نتاج خطاب التحدي.
إن خوف المسيحيين اليوم أيها الإخوة على وجودهم وكرامتهم في الشرق هو خوف صحيح ومبرر، وخاصة عندما يشاهد المسيحيون كيف تختطف راهباتهم ورهبانهم من الكنائس. أما المؤشر المدمر للبنان فسوف يبدأ قريبا إذا عجز اللبنانيون عن إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. إنه سيكون يومها في لبنان بداية تفكك لبنان وكيانه.
جمعية قولنا والعمل وحركة الإصلاح والوحدة حذرتا من خطر الجماعات الإرهابية التكفيرية التي تهدف لتخريب لبنان خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي. وبعد الاجتماع الدوري برئاسة الشيخين أحمد القطان وماهر عبد الرزاق، كانت دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية كحل وحيد للخروج من الأزمة السياسية في لبنان.
نحن نقول أن خطرا داهم يهدد جميع اللبنانيين ويتمثل بوجود الجماعات التكفيرية الإرهابية التي استقدمت من دول عربية من أجل تخريب لبنان. فنحن نخاطب رئيس الجمهورية بأن يكون لديه الحرص أكثر من أي لبناني على سلامة لبنان وعلى سلامة عيشه المشترك وعلى الحفاظ على المؤسسات.
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على موقوفين من جماعة الأسير بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح ومحاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني والقيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول. كرم وزراء داخلية العرب الملازم الشهيد علي نصر الله الذي استشهد في بعلبك، والعائلة تعتبر التكريم لأبناء البقاع ولبنان كافة.
قبل حوالي العام أو أكثر، وأثناء مواجهة مع عصابة مسلحة في شارع مرجرجس في بعلبك، استشهد الملازم في قوى الأمن الداخلي علي نصر الله من بلدة دورس البقاعية. اليوم وتحية لشهادته وتضحيته وتكريما لعطاءاته، اختاره وزراء الداخلية العرب رجل الأمن لهذا العام.
هذه شهادة معنوية كتير كبيرة، لأن كشرطة لبنانية بترفع راسنا ومعطي شوي من حقه المدرية، يعني ذكرته مديريتنا العامة، المدير العام ذكره قبل الكل، لأنه من الأشخاص اللي بيرفع الراس وبهمنا يتضوى على جهده وعلى نتيجته وعلى بطولته.
فعالية بعلبك وعائلة الملازم الشهيد شكروا الوزراء العرب على هذه اللفتة، واعتبروها تكريما لأبناء البقاع ولبنان كافة.
نشكر وزراء الخارجية العرب، نشكر الداخلية داخلية العرب، مديرية الشرطة اللي اختارت الشهيد علي البطل علي نموذج ليكون لحتى نحتفي فيه، لحتى تقدموا له هالدرع التكريمي، وهذا أنا بقول تكريم للمنطقة، وبنفس الوقت فخر لأنه أنه بهاي النزاهة وبهاي المعايير تنتقوا حضرتكم هيك شخصيات.
كل الناس بتحبوا، كل معارفوا تأسفوا وعائلته كلها حزنت علي، بس الشيء اللي عزينا هلأ وخفف عنا وجودكم هالرجال بموقع المتقدم من المسؤولية.
قوة الحاك كمان يا أقوى من بي، والله يرحمهم اثنينهم ويخلي لكم وليكم ويرحم والدايكم وأني ممنونتكم.
حضر التكريم جمع من الشخصيات والفعاليات الأمنية والاجتماعية والبلدية وعائلة وأهل الشهيد المكرم.
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحركا أمام مركز الصليب الأحمر الدولي في لبنان، حيت فيه المحرر الفلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي سامر العيساوي.
من بيروت وجهت الأحزاب الوطنية اللبنانية والفلسطينية تحية صمود إلى الأسير المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي سامي العيساوي في اعتصام رمزي أمام مركز الصليب الأحمر دعت إليه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
لقد سجل الأسير سامر العيساوي انتصارا كبيرا على إجراءات القهر الصهيونية.
أن إرادة فرد من أبناء شعبنا أبدع في استخدام جسده وأمعائه كسرت إرادة وجبروت الاحتلال الإسرائيلي.
فتحية لسامر هذا الإنسان الذي انتصر بإرادته على السجان الصهيوني.
لقد علمتنا الصمود، التحية لك من أهلك في الشتات العائدون حتما إلى فلسطين.
التحرك اللبناني الفلسطيني كان مناسبة للمطالبة بالإفراج عن بقية الأسرى الفلسطينيين،
تضامنا مع كل الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يجب أن تبقى قضية حريتهم أمانة في عنق كل أحرار الأمة والعالم.
هي وقفات شعب كامل يريد استعادة ما اغتصب من حقوق،
وأن هذا الانتصار سوف يشكل حتما دافعا وحافزا لبقية الأسرى الذين ما زالوا قابعين في زنازين الاحتلال الإسرائيلي.
وختم الاعتصام بالاستماع إلى اتصال هاتفي من الأسير المحرر العيساوي الذي توجه بالشكر إلى الحشود على وقفتهم التضامنية معه، وأكد على المضي في خيار النضال ضد العدو الصهيوني.
سلسلة من الأخبار المحلية المتفرقة في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني وتطورات الأوضاع في المنطقة والتحضيرات لمؤتمر جنيف 2، كما اطلع من رئيس جمعية الصناعيين نعمة فرام على الواقع الصناعي في لبنان. حمل لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أثر اجتماعه الدوري في بيروت كل من يمعن في السير بتأليف حكومة أمر واقع أو حكومة حيادية مسؤولية أي تدهور أو انزلاق بالوضع اللبناني. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين وفدا من لجنة الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي الصيني، والتقى سفير لبنان في الفاتيكان جورج كوري. عرض وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحشحسن مع السفير الكوري الجنوبي سبل التعاون في مختلف المجالات الزراعية. استقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي في مكتبه في اليرزي قاد التحقيق العسكري الأول رياض بوغيدة ثم مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، كما تناول مع سفير بنغلاديش في لبنان علاقات التعاون بين جيشي البلدين. استقبل رئيس أساقفة طرابلس المارونية المطران جورج بوجودي راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران فرام كرياكوس وبحثا الأوضاع المتعلقة بطرابلس. عثر ظهر اليوم على رمانة يدوية غير معدة للتفجير أمام منزل قائد الدرك السابق صلاح جبران عند مفرق بلدة بكاسين في قضاء جزين. مديرية قوى الأمن الداخلي أوضحت أن هذه الرمانة لا تستهدف العميد جبران. اشتبهت القوى الأمنية بشاحنة قرب المرفأ في شارع فوش وسط بيروت فقطعت الطريق وتم الكشف عليها ليتبين خلوها من أي مواد متفجرة. منحت وزارة الثقافة والتربية رئيس مصلحة الشؤون الثقافية في وزارة التربية أنطوان حرب الذي توفي مساء أمس وسام الأرز خلال قداس أقيم له في كنيسة سيدة الخلاص في شكة.
أصيب 5 مصريين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة نقل عام في حي نصر في القاهرة. وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة أكد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الإصرار على التصدي للإرهاب لتحقيق أمن واستقرار البلاد.
في تطور خطير قد ينذر بدخول البلاد في دوامة جديدة من العنف سقط عدد من الجرحى باستهداف حافلة نقل عام في هجوم بعبوة ناسفة محلية الصنع وقع في حي نصر في القاهرة.
الأوتوبيس الإزاز بتاعه اتكسر وفي 4 مصابين وواحد في حالة خطرة.
العبوة التي كانت موضوعة في حديقة صغيرة في شارع مصطفى النحاس انفجرت أثناء مرور الحافلة بينما تمكن خبراء المتفجرات من تفكيك عبوة ثانية كانت مخبأة داخل لوحة إعلانات زجاجية حسب ما أعلنت وزارة الداخلية. الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف المواطنين منذ عزل الرئيس محمد مرسي في تموز يوليو الماضي، ويأتي إثر إعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا وحظر جميع أنشطتها، وذلك بعد اتهامها بتفجير مقر مديرية أمن الدقهلية بدلتا النيل الذي أوقع العشرات من رجال الشرطة. القرار الذي أثار ردود فعل متباينة برز أول تداعياته بوقف إصدار جريدة الحرية والعدالة التابعة لحزب الحرية والعدالة الذي يشكل الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين كما أعلنت وزارة الداخلية. كما قررت النيابة العامة حبس أعضاء من الجماعة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
هو قرار متعجل وسريع وباطل من وجهة النظر القانونية، حيث لا يمكن وضع جماعة على قوائم الإرهاب إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن، وهو ما لم يحدث.
نحن دلوقتي نعيش حالة حرب، ما فيش حد مأمن على بيته ولا على أهله، واحد يخاف على أخته راح الدرس مثلا ولا كده، فده يعتبر أنسب قرار في مصر.
وفي تعليق له على مجريات الأحداث الأخيرة أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب مؤكدا قدرتها على العبور إلى الاستقرار المنشود. وأثناء مشاركته في حفل تخريج للضباط أعلن السيسي أن القوات المسلحة ستقف إلى جانب الشعب من أجل بناء مصر، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار من دون تقديم التضحيات.
في تركيا أكد المدعي العام وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد التي تهز الحكومة، وقال معمر أكاش في بيان له إنه يجب أن يعلم كل زملائي وأيضا الجمهور أنني كمدعي منعت من إطلاق تحقيق، مبررا ذلك بضغوط تمارسها الشرطة على النظام القضائي. وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن التحقيقات في قضايا الفساد قد تقترب أكثر من الدائرة الضيقة حول أردوغان وقد تطال نجله. وكان رئيس الوزراء التركي أجرى أمس تعديلا وزاريا واسعا على حكومته بعد استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة.
لا يبدو صمود رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان سهلا في مواجهة العواصف التي أحدثتها فضائح الفساد التي تعصف بالبلاد، فالتعديل الوزاري الذي أجراه أردوغان وطال 10 وزراء هدف من خلاله إلى تجاوز تداعيات أزمة الفساد والتخفيف من ردود الفعل الغاضبة التي تطالب باستقالة الحكومة.
أسباب التعديل الوزاري هي استقالة بعض الوزراء واعتذار آخرين عن الاستمرار، وأيضا بسبب الوضع الحالي المعروف. حكومة الجديدة ستستمر بنفس الإصرار من أجل خدمة المواطن والارتقاء بأوضاع تركيا.
أحزاب المعارضة التركية أبدت حالة من عدم الرضا تجاه التعديل الجديد، وقالت إن أردوغان جاء بأشد المقربين منه وسلمهم الوزارات المهمة والحساسة، فمستشاره الخاص أفغان ألا تسلم وزارة الداخلية، ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ هو وزير العدل الجديد.
نصف الحكومة تغير، وهذا يعني حكومة جديدة تحتاج إلى ثقة البرلمان، لكن رئيس الوزراء وكما تصرف في موضوع الفساد يريد التهرب من مواجهة البرلمان.
بعض وسائل الإعلام التركية وصفت حكومة أردوغان الجديدة بحكومة مواجهة مع جماعة الداعية فتح الله جولان، الذي يتعرض مؤيدوه لعملية تصفية وإبعاد من المراكز الحساسة في مؤسسات الدولة، وذلك للحد من نفوذه وتأثيره.
رائحة الفساد منتشرة في كل مكان، والمطلوب من رئيس الحكومة الجديدة أن لا يمارس أي ضغوط على القضاء أو أي محاولة لإغلاق ملفات التحقيق، وترك القضية تأخذ مجراها لكشف كل الفاسدين.
هذا التعديل وما سبقه من استقالات لبعض الوزراء لم يخفف من حالة الغضب المتفجرة في الشارع، حيث شهدت الكثير من مدن تركيا خاصة إسطنبول وأنقرة مظاهرات تطالب باستقالة حكومة أردوغان ومحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد، وحذر المتظاهرون من خطورة إغلاق ملفات القضية. الأحداث والتطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها تركيا تظهر صعوبة الوضع القائم وحراجة المرحلة التي دخلها أردوغان، والتي يصفها المراقبون بأنها الأصعب والأخطر في تاريخ أردوغان السياسي. حسن الطهراوي، قناة المنار، أنقرة.
في العراق تحقق وحدات الجيش نجاحات ميدانية في ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة، لا سيما في محافظة الأنبار.
نفد الوقت والصبر إزاء التهديد المتعاظم من جانب تنظيم القاعدة في العراق. عمليات الجيش مستمرة في محافظة الأنبار وصحرائها المترامية الأطراف نحو المحافظة الأخرى. خلال الساعات الماضية ألقت طائرات الجيش منشورات تخير المسلحين بين الاستسلام ومواجهة الموت. سبقتها عملية إنزال نفذتها قوة خاصة في أحد معسكرات القاعدة في صحراء الأنبار، ونجحت في اعتقال عدد من المسلحين داخله، وصادرت أكثر من 20 سيارة رباعية الدفع وكميات كبيرة من الأسلحة المتفجرات والعبوات الناسفة. الجيش العراقي وسع عملياته باتجاه محافظة نينوى، حيث تقوم المروحيات المقاتلة بملاحقة المسلحين الفارين من الأنبار، كما باشرت قوة قوامها لواء قتالي عملية تقدم نحو قضاء البعاج غرب الموصل. كذلك أعلنت قيادة عمليات الرافدين أن قوات خاصة تابعة لها بدأت حملة عسكرية واسعة في صحراء الناصرية وبادية السماوة وصولا إلى الحدود مع البلدان المجاورة. وبحسب جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، تم اعتقال 375 شخصا وتفكيك 5 شبكات إرهابية واعتقال أغلب قادتها وعناصرها، فضلا عن إنشاء غرفة عمليات لتفعيل الاستفادة من المعلومات الاستخبارية الواردة من مصادر وزارتي الداخلية والدفاع. وفي سياق تفعيل مطاردة عناصر القاعدة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن واشنطن سلمت العراق 75 صاروخا من طراز هيل فاير، وتستعد لتزويده ب10 طائرات استطلاع من دون طيار ذات تقنية منخفضة قبل نهاية شهر أذار مارس المقبل. لكن الصحيفة نقلت أن خبراء عسكريين يتساءلون عما إذا كانت هذه المساعدة التي تقررت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن الشهر الماضي كافية لمواجهة تفاقم الأوضاع الأمنية في العراق.
وأما تل أبيب، بين إعلان الإفراج عن الدفعة 3 من الأسرى الفلسطينيين واستدراج عروض استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة،
تنوي الحكومة الصهيونية الإعلان عن عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع إطلاق سراح الدفعة 3 من الأسرى القدامى يوم 29 من الشهر الجاري.
البرنامج الإسرائيلي واضح تماما، الاستيطان في الضفة الغربية، مليون مستوطن إسرائيلي حتى هذه اللحظة لم يصل، لكن هو لديهم هذا المستقبل. ثانيا أن أقامة الدولة الفلسطينية في هذه المواقع غير موجودة في الرؤية الإسرائيلية، وبالتالي ما تكلم عنه في قضية مفاوضات وأن هناك حلحلة، هذا كله في بالجانب الإسرائيلي لا يأخذ بعين الاعتبار.
السلطة الفلسطينية أدانت هذا التوجه وقالت إنها قدمت تنازلا كبيرا للراعي الأمريكي، مشيرة إلى تمسكها بحل شامل لا يمر بالحلول الانتقالية أو الجزئية، بما في ذلك رفضها لتمديد المفاوضات.
على القيادة الفلسطينية أن تبادر على الفور لتقديم طلبات الالتحاق ل 63 منظمة دولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، لأنه من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم. ومرة أخرى وجه الرئيس محمود عباس رسالة للجانب الأمريكي أكد فيها لا يمكن قبولنا لدولة يهودية، لا يمكن قبولنا لأي مشروع لا يحتوي القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، لا يمكن قبول أي حل دون حل قضية اللاجئين استنان القرامي 94، ولا يمكن قبول بقاء أي إسرائيلي في السماء والأرض والمعابر والمطارات والموانئ في فلسطين.
وكانت صحيفة يوديعوت أحرنوت العبرية كشفت عن وجود قناة اتصال سرية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ عدة سنوات.
الوضع المثالي لحكومة نتنياهو هو بقاء الوطن الراهن على الأرض كما هو، هذا الأمر يحتاج في واقع الحال إلى غطاء سياسي دون تحقيق اختراق في العملية السياسية، أي إلى استمرار العملية التفاوضية لأطول فترة ممكنة، وربما حتى شهر سبتمبر من العام المقبل، لأن من شأن ذلك أن يقطع الطريق في حالة موافقة الفلسطينيين على التمديد على أي توجه نحو الأمم المتحدة.
وكثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث عن حلول في جعبة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، منها تمديد المفاوضات أو اقتراح تواجد أمريكي في منطقة الأغوار وغير ذلك.
ومنذ استئناف المفاوضات في نسختها الأخيرة بنت إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ما يقرب من 6000 وحدة استيطانية. خالد الفقيه، قناة المنار، من أمام مستوطنة بيت إيل شرقي رام الله المحتلة.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر على لبنان في الأيام القادمة. جو الغد في لبنان مشمس وصاف مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 7 و11 درجة، درجتين بالأرز، ومن 4 إلى 9 درجات في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل في لبنان 767 ملليمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 20 و60%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها تتراوح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. موج البحر متوسط الارتفاع وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية ولمحة على درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأ من النبطية 18 درجة، 23 بسور، نتحول إلى جزين 17 درجة، 16 براشية، ننتقل معكم إلى زحلي 17 درجة، بيروت العاصمة 22، 20 لجبيل، وختام الجولة عند الهرمل مع 18 درجة. إذن مشاهدينا طقس الغد في لبنان مشمس وصاف مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 22 درجة وأدناها 11 درجة. استقرار في درجات الحرارة يوم السبت مع 22 درجة لتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ، واحتمال سقوط أمطار يوم الأحد، وأقصى درجات الحرارة تسجل 16 درجة. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.
إعادة لعناوين النشرة. بدء اتفاق تسليم المسلحين أنفسهم في معظمية الشام. رصاص الفصل العنصري يصيب شابا من جبل محسن. بري طروحات الحل من تحت الدلف لتحت المسرب. الشيخ قاسم، حكومة الأمر الواقع تعطيل للاستحقاق.
الحكومة الجامعة هي الحل، وغير هذا لا يعتبر حل.
فرنجي لن يمدد لسليمان، وإرسلان يحذر من حكومة الفتنة. وفد من حزب الله في بكركي للتهنئة باسم السيد نصر الله. ثانوية حسين علي ناصر تضيء شمعة بدل أن تلعن الظلام. هجوم على حافلة في القاهرة والسيسي يتعهد بمحاربة الإرهاب. للمتابعة هذا موقعنا على الإنترنت، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.